أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العاشر، كتاب عبد الملك بن حكيم. قلنا في الدرس السابق إن الكتب المبحوثة من الكتاب الثاني، وهو كتاب دروس ابن أبي منصور، إلى الكتاب السادس عشر، هي عبارة عن الكتب التي أخذها المحدث النوري من مجاميع العلامة المجلسي. ومجاميع العلامة المجلسي بخط التل عكبري، وقد وصلت إلى القمي، وقد نقلها عنه الآبي، وقد وصلت بخط الآبي إلى العلامة المجلسي. إذن بحث السند من البداية إلى التل عكبري هو عبارة عن بحث السند من العلامة المجلسي الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار إلى الآبي، فالقم إلى أن يصل إلى التل عكبري. فهذا المقطع قد أشار إليه الشيخ الداوري عندما بحث الكتاب الثاني، كتاب دروس ابن أبي منصور، في هذا المجلد الثاني صفحة 27، وأيضا ذكره مقرر الكتاب الشيخ محمد علي المعلم رحمة الله عليه في الحاشية صفحة 23 عند قوله الثانية، وقد وجدها منقولة من نسخة عتيقة صحيحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقلها من خط الشيخ الجرير محمد بن الحسن القمي، وكان تاريخ كتابتها سنة 74 و300، إلى أن يقول في النهاية بعد ما ذكر 14 أصل، وقال المحدث النوري وذكر أنه أخذ الأصول المذكورة من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التل عكبري، وهذه النسخة كانت عند العلامة المجلسي قدس سره كما صرح به في أول البحار، ومنها انتشرت النسخ. لاحظ خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 38. هذا المورد الثاني. المورد الأول صفحة 27، الثاني كتاب دروس ابن أبي منصور. أما عن الجهة الأولى فقد ذكر المحدث النوري أن هذا الكتاب وغيره من الكتب وصلت إلى العلامة المجلسي الذي قال إنه أخذها من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي، وكان تاريخ كتابتها سنة 74 و300، وذكر أنه أخذها من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التل عكبري، وأول نسخة عرفت للكتاب هي نسخة العلامة المجلسي ومنها انتشرت النسخ إلى آخره. إذن من الكتاب الثاني كتاب درس ابن أبي منصور إلى الكتاب السادس عشر يبدأ الكتاب يبدأ السند بهذا السند من صاحب البحار إلى التل عكبري. إذن من الكتاب الثاني إلى السادس عشر في الجهة الأولى وهي ملاحظة الطريق إلى الكتاب نلاحظ السند بعد التل عكبري من التل عكبري إلى آخره. الكتاب العاشر كتاب عبد الملك بن حكيم وندرس فيه ثلاث جهات. الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب، الجهة الثانية وثاقة المؤلف، الجهة الثالثة مضمون الكتاب. الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب، الطريق إلى التل عكبري هو عين ما تقدم، يعني من المجلس إلى التل عكبري، ولكن الطريق من التل عكبري إلى الكتاب يوجد عندنا خمسة أسانيد: سند في الكتاب، وسندان للشيخ، وسندان للنجاشي. فهذه خمسة أسانيد أو خمسة طرق. هذه الطرق الخمسة كلها فيها جعفر بن محمد بن حكيم، وجعفر بن محمد بن حكيم لم يرد فيه توثيق، فصير الجهة الأولى ضعيفة. نقرأ السند، السند المذكور في الكتاب إلى المؤلف فهو عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، الراوي المعروف الزيدي بن عقدة، قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال، معروف من كبار الفطحية، قال حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم عن عمه عبد الملك بن حكيم. إذن ابن عقدة ثقة جليل، عن ابن فضال ثقة جليل، عن جعفر بن محمد بن حكيم هذا لم يرد فيه توثيق. وللشيخ الطوسي والنجاشي طريقان فيهما جعفر بن محمد بن حكيم ولم يرد فيه توثيق، فيكون الطريق إلى الكتاب ضعيف. الشيخ الداوري حفظه الله يقول يمكن تصحيح الطريق، لأن النجاشي ذكر في ترجمة عبد الملك بن حكيم قال له كتاب يرويه جماعة، يعني كتاب عبد الملك بن حكيم لا يختص بعمه عبد الملك بن حكيم وجعفر بن محمد بن حكيم، بل له رواة كثر. وبعبارة أخرى إن ابن عقدة وابن فضال وغيرهما لديهما طرق عديدة إلى كتاب عبد الملك بن حكيم، واحد من هذه الطرق يمر بهذا الضعيف جعفر بن محمد بن حكيم، وطرق أخرى لا تمر بجعفر بن محمد بن حكيم، وبالتالي يمكن القول باعتبار الكتاب من هذه الجهة. هذا كلام الشيخ الداوري، نقرأ نص كلامه: نعم يمكن تصحيحه بقول النجاشي له كتاب يرويه جماعة، له يعني عبد الملك بن حكيم، والمفهوم من ذلك أن جعفر بن محمد بن حكيم لا يختص برواية الكتاب عن عبد الملك بن حكيم اللي هو عمه يصير، فإن ابن عقدة المذكور هنا بداية السنة، وابن فضال الرجل الثاني في السنة، وغيرهما طرقا أخرى غير محمد غير جعفر بن محمد بن حكيم، وإن لم يذكرها الشيخ الطوسي والنجاشي، وبناء على ذلك فقد يقال باعتبار الطريق من هذه الجهة، من جهة كثرة وجود الرواة الذين يروون الكتاب. وفيه لا يمكن القول بتصحيح الطريق إلى الكتاب، فإن ما ذكره شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله ناظر إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الإثبات، فإن قول النجاشي له كتاب يرويه جماعة يشير إلى أنه في الواقع هذا الكتاب رواه جماعة كثرون، ولكن أنى لنا أن نثبت هذه الطرق وأنها صحيحة؟ وكلامنا في عالم الإثبات للثبوت، يعني إقامة الطريق الصحيح، لأنه في الواقع توجد طرق. فنحن لا نحرز وجود طريق صحيح إلى هذا الكتاب، وأن لنا أن نحرز أن ابن عقدة وعلي بن الحسن بن فضان لهما طريق آخر لا يمر بجعفر بن محمد بن حكيم، ولو سلمنا جدلا أن لهما طريقا آخر أو عدة طرق لا تمر بجعفر بن محمد بن حكيم، فمن أين لنا أن نحرز أن هذه الطرق صحيحة؟ إذن الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب غير تامة. وأما الجهة الثانية مؤلف الكتاب عبد الملك بن حكيم فهو ثقة عينون كما صرح بذلك النجاشي في رجاله. وأما الجهة الثالثة وهي الكتاب من حيث المضمون فهو يشتمل على 6 روايات، الأولى في أحوال سلمان المحمدي، والثانية في فتن العرب، والثالثة والرابعة في فضل أهل البيت عليهم السلام، والخامسة في الكوميت، الكوميت بن زيد شاعر الهاشميين وسؤاله عن الشيخين أبي بكر وعمر، والسادسة في النبي داود عليه السلام وعجبه بعبادته، يعني ما ورد في ذلك. هذه الروايات الست مروية هكذا، الروايات الست، واحدة منها مروية عن سيف التمار عن أبي حمزة الثمالي، هذا مورد. مورد الثاني مروي عن بشير النبال، هذا في مورده، وعن حباب بن حباب الكلبي عن أبيه في مورد، ومروية عن الكميت بن زيد في مورد، وعن عمار الصاباطي في مورد، وليس في هذه الروايات شيء من الأحكام، كما أنها لا تشتمل على ما ينكر. والحاصل يقول الشيخ الداوري أن الكتاب يمكن اعتباره، نقول والصحيح الكتاب ليس بمعتبر لضعف الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب، بينما الجهة الثانية صحيحة والجهة الثالثة غير مفيدة في الأحكام. الكتاب 11 كتاب المثنى بن الوليد الحناط. الآن الأسانيد ستتكرر طبعا من 2 إلى 16 كلها تتكرر من المجلسي إلى التل عكبري. الآن السند من التل عكبري سيتكرر في الكثير من هذه الكتب. في البداية ابن عقدة، وابن عقدة يروي عن علي بن الحسن بن فضان، فهذا الكتاب مثنى الحناط السند من التل عكبري يبدأ بأحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر القصبي عن مثنى بن الوليد الحناط عن ميسر بياع الزطي. هذا الطريق، هذا الطريق المذكور في الكتاب. النجاشي رحمه الله له طريق آخر، هو أحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة عن علي بن الحسن يعني ابن فضان، هنا يختلف، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح عن مثنى الحناط. فيعلم من طريق النجاشي أن ابن عقدة إلى طريقين، ابن عقدة وابن فضال يوجد عندهما طريقان. الطريق الأول المعلوم من الكتاب عن العباس بن عامر القصبي، والطريق الثاني المعلوم من النجاشي عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح. يؤيد ذلك أن النجاشي قال عن المثنى بن الوليد الحناط له كتاب يرويه جماعة، يعني لم يختص بروايته راوي معين بل جماعة متعددة. العباس بن عامر الواقع في طريق التل عكبري ثقة صدوق كما نص على ذلك النجاشي، هذا الطريق صحيح طريق الكتاب. وأيضا يمكن توثيق العباس بن عامر بسبب وقوعه في إسناد تفسير القمي بناء على مبنى السيد الخوئي، لكنه لا يتم بناء على مبنى الشيخ الداوري لأنه واقع في القسم الثاني من تفسير القمي، ويكفي توثيق النجاشي له. إذن طريق الكتاب صحيح، وأيضا طريق النجاشي أيضا صحيح، فإن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح الواقع في طريق النجاشي ثقة مشهور صحيح الحديث كما نص على ذلك النجاشي أيضا. والحاصل أن الكتاب له طريقين صحيحين، وهما الطريق الوارد في نفس الكتاب والطريق الوارد في فهرست الشيخ النجاشي. إذن الجهة الأولى تامة، وأما الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف مثنى بن الوليد الحناط، هذا مشهور مثنى الحناط. المؤلف مثنى الحناط لم يرد فيه توثيق إلا أن النجاشي ذكره في رجاله ونفى عنه البأس. الشيخ الداوري يقول وهو كاف في اعتبار روايته. قد يقال إن نفي البأس أمر سلبي وليس إيجابي، ولكن قد يقال إن نفي البأس بمثابة التوثيق، فلان لا بأس به يعني لا يوجد قدح فيه فهو ثقة. وأما ميسر بياع الزط الذي يروي عنه المثنى بن الوليد فهو ميسر ابن عبد العزيز وهو من الثقات. إذن الجهة الأولى والثانية صحيحتان، يبقى الكلام في الجهة الثالثة وهي الكتاب من حيث المضمون. فالكتاب يشتمل على 29 رواية وفيها بعض الأحكام وليس فيها شيء ينكر، وجاء في آخره رواية فيها أن السماوات السبع وما بينها فيها خلق، وفي الأراضين خمس منها فيها خلق واثنتين منها فيهما هواء وليس فيها شيء. النتيجة الكتاب بجهاته الثلاث معتبر. الكتاب الثاني عشر كتاب خلاد السندي أو السدي، الصحيح السدي. يوجد طريق في الكتاب، ويوجد للشيخ الطوسي طريق ذكره في الفهرس نفس الطريق الموجود في الكتاب. الطريق إلى التل عكبري يتقدم من المجلسي إلى التل عكبري، من التل عكبري إلى المؤلف خلاد المذكور في نفس الكتاب هكذا، أحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة، عن يحيى بن زكريا، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، هذا طريق معتبر. الطريق الثاني طريق النجاشي هو نفس الطريق هذا لكن بإضافة محمد بن المفضل بن قيس، وقد نص النجاشي على وثاقته فقال ثقة من أصحابنا الكوفيين، فالطريق معتبر. إذا طريق الكتاب معتبر وهو نفس طريق الشيخ الطوسي معتبر، وطريق أيضا النجاشي معتبر. إذن الجهة الأولى تامة، طريق إلى الكتاب. الجهة الثانية مؤلف الكتاب وهو خلاد السندي أو الصحيح السدي، اختلف فيه هل هو خلاد بن عيسى أو خلاد بن خلف، ولم يرد فيه توثيق. نعم يمكن الحكم بوثاقته والاعتماد على رواياته، لأن ابن أبي عمر قد روى عنه وذلك أمر على التوثيق، وسيأتي بحث ذلك في توثيقات العامة، ونحن نبني على هذا أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وفاقا لشيخنا الأستاذ الداوري والسيد محمد باقر الصاد، وخلافا للسيد الخوئي رحمه الله. إذن الجهة الثانية تامة على مبنى، على مبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الجهة الثالثة مضمون الكتاب، فهو يشتمل على 8 روايات، 4 منها مسندة والباقي إما مرسلة أو مرفوعة مقطوعة السند فيها رفع وفيها بعض الأحكام. النتيجة الكتاب معتبر بجهته الثلاث. كتاب 13 كتاب الحسين بن عثمان بن الشريك، يوجد له 3 طرق، طريق في الكتاب وطريق للنجاشي وطريق للشيخ الطوسي. طريق الكتاب هكذا: ابن عقدة عن جعفر بن محمد عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن ابن أبي عمر عن الحسين بن عثمان، وهذا طريق معتبر. طريق النجاشي هكذا: محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد عن محمد بن مفضل بن إبراهيم عن ابن أبي عمر عن الحسين بن عثمان، وهو طريق معتبر أيضا. الشيخ الطوسي في الفهرست له طريق ثالث، وهو أحمد بن عبدون له ابن الحاشر عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن أبي جعفر محمد بن عباس أو عياش عنه، يعني عن الحسين بن عثمان بن الشريك. هذا الطريق ضعيف بابن الأنباري، ويكفي الطريقان الأولان طريق الكتاب وطريق النجاشي. إذن الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب تامة وصحيحة، فطريق الشيخ الطوسي وإن كان ضعيفا بابن الأنباري، ولكن يمكن الأخذ بالطريق الوارد في الكتاب أو طريق الشيخ النجاشي. إذن الجهة الأولى تامة، وأما الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف وهو الحسين بن عثمان بن شريك الرواسي، فهو ثقة كما نص على ذلك النجاشي. والظاهر أن الحسين بن عثمان بن الشريك أخو حماد الناب وجعفر بن عثمان الرواسي، وقد ذكر الكشي عن شيخه حمدوي عن أشياخه أن هؤلاء الأخوة كلهم فاضلون خيار ثقات، كلهم أخيار. إذن الجهة الثانية لا غبار عليها. الجهة الثالثة الكتاب يشتمل على 44 رواية في الأحكام والآداب، وليس فيها شيء ينكر. إذن الكتاب 13 كتاب الحسين بن عثمان بن شريك تام من جهته الثلاث، فهو كتاب معتبر. كتاب 14 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي، طريق للتل عكبري ما تقدم بدايته، ومن التل عكبري إلى المؤلف هكذا: ابن عقدة عن محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، هذا طريق. الطريق الثاني طريق النجاشي، وهو نفس هذا الطريق المذكور في الكتاب. هذان طريقان أو طريق واحد. الشيخ الطوسي ذكر طريقين في الفهرست، الأول عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. الطريق الثاني عن الشيخ المفيد عن المفيد الشيخ المفيد عن الصدوق عن أبيه أبو الصدوق وحمزة بن محمد ومحمد بن علي عن هؤلاء الثلاثة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير. هذان الطريقان معتبران. إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم قد يقال لم يرد فيه توثيق الرواية تكون حسنة، ولكن الصحيح أن هذه الرواية صحيحة. لكن الطريق المذكور في الكتاب وطريق النجاشي ضعيفان بالقطواني، فإنه لم يذكر في كتب الرجال. ويكفي طريقين، طريق الشيخ الطوسي فيهما الكفاية باعتبار الكتاب من ناحية الجهة الأولى. الشيخ الداوري على مبنى الشيخ الداوري أي كتاب أنه مشهور أو قالوا يرويه جماعة يقول بعد هذه الشهرة تغني عن السند، هذا غير تام على مبنانا. ذلك هو يقول على أنه يمكن تصحيح طريق النجاشي استنادا إلى قوله النجاشي في ترجمة عبد الله بن يحيى وله كتاب يرويه جماعة. مجرد يرويه جماعة ثبوتان لا يعني أن هناك طرق صحيحة إثباتان. يقول ومعنى ذلك يرويه جماعة أن رواية الكتاب لا تنحصر بطريقة طريق البزنطي الوارد، بل له طرق أخرى متعددة من دون اختلاف في النسخ. لو كان هناك اختلاف في النسخ لنص عليها، وحيث لم ينص إذن الاختلاف لو كان لبان. هكذا يستظهر الشيخ الداوري، من دون اختلاف في النسخ، وإلا لو كان هناك اختلاف في النسخ لنبه النجاشي على اختلاف النسخ كما هو دأبه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن للنجاشي نفسه طرقا للكتاب غير ما ذكره في الكتابة. ليش عنده طرق أخرى؟ لأن النجاشي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق وجميع كتب وروايات المفيد، والصدوق والمفيد من جملة رواياتهم والكتب اللي يرونها كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي. إذا قطعان النجاشي عنده طريق إلى الكاهلي يمر بالمفيد، وعنده طريق إلى الكاهلي يمر بالصدوق. هذا كلام تام صحيح. كما أن الصدوق عنده طريق آخر ينتهي إلى ابن أبي ناصر البزنطي، وهذا الطريق معتبر. إذن هذا الجهة الأولى طريق إلى الكتاب تام، طريق إلى الكتاب تام معتبر. يبقى الكلام في المؤلف عبد الله بن يحيى الكاهلي. قال عنه النجاشي وكان عبد الله وجها عند أبي الحسن. من هو أبو الحسن؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه. ووصى به علي بن يقطين فقال له الإمام الكاظم وصى علي بن يقطين اضمن للكاهلي وعياله اضمن لك الجنة. هذا يدل على جلالة قدر الكاهلي، بحيث ان اذا تضمن معيشته ومعيشة عياله تضمن الجنة. وفي ذلك دلالة على عظم شأن الكاهلي وجلالة قدره بما هو فوق الوثاقة، يعني جلالة مو بعد وثاقة. وأما الجهة الثالثة مضمون الكتاب فهو يشتمل على 13 رواية في الآداب وبعض الأحكام، وليس فيه ما ينكر. إذن الكتاب تام ومعتبر من جهاته الثلاث. الكتاب الخامس عشر كتاب سلام بن أبي عميرة. الكلام هو الكلام، الطريق في البداية من المجلس إلى التلع كبري ما تقدم، ثم الطريق من التلع كبري هكذا. تلع كبري عن ابن عقدة عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم بن عبد الله بن جبلة عن سلام بن أبي عميرة. هذا الطريق الأول، طريق الكتاب. الطريق الثاني طريق النجاشي، وهو نفس طريق الكتاب. طريق الثالث طريق الشيخ الطوسي في الفهرس نفس الشيء، ينتهي إلى سلام بن عامر، ولعله يوجد اتحاد بين سلام بن عامر وبين سلام بن أبي عمرة. وحيث أن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم مجهول فالطريق غير معتبر. نعم، ذكر الشيخ الطوسي في ترجمة عبد الله بن جبلة أن له طريقا معتبرا إلى رواياته. إذن بناء على هذا الشيخ الطوسي عنده طريقين إلى كتاب سلام بن أبي عمرة. الطريق الأول إلى الروايات عن طريق عبد الله بن جبلة الراوي المباشر عن سلام بن أبي عمرة، وأحد هذين الطريقين معتبر، وبهذا الوجه يمكن تصحيح الطريق إلى الكتاب. يعني الطريق الآخر ضعيف لأنه يمر بالقاسم بن محمد بن الحسين بن حازم، الطريق الثاني ما يمر به، يمر بعبد الله بن جبلة، الطريق معتبر. وهكذا الحال بالنسبة إلى طريق النجاشي، فإنه يمر بعبد الله بن جبلة فيكون طريق النجاشي صحيحا. قد يقال إن سند النجاشي ضعيف بأحمد بن الحسن البصري لأنه لم ينص أحد على وثاقته، ولكن قد يقال أنه لا يضر لأن وقوع في إسناد تفسير القمي يكفي في الحكم بوثاقة أحمد بن الحسن البصري، وفيه أننا لا نبني على وثاقة الرجال الواردين في تفسير القمي. على أي حال هذا الطريق معتبر ويكفي في اعتباره طريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جبلة دون طريق الطريق الموجود في نفس الكتاب ودون طريق النجاشي. إذن الجهة الأولى تامة. الجهة الثانية، المؤلف سلام بن أبي عمرة وثقه النجاشي فلا إشكال من هذه الجهة. الجهة الثالثة، مضمون الكتاب فهو يشتمل على 10 روايات أكثرها في ولاية الأئمة عليهم السلام وليس فيه شيء من الأحكام. إذن الكتاب 15 وهو كتاب سلام بن أبي عمرة تام من جهاته الثلاث ومعتبرون. نكمل كتاب 16، هذه مجاميع الإعلام المجلس نخلصها في هذا الدرس. الطريق إلى التلع كبري ما تقدم، من المجلس إلى التلع كبري، من التلع كبري إلى المؤلف ابن أصباط هكذا، ابن عقدة عن علي بن فضال عن علي بن أصباط، هذا طريق معتبر. طريق الثاني، طريق الشيخ الطوسي فقد ذكر طريقين إلى أصل روايات علي بن أصباط أحدهما معتبران، والأمر الثالث هذا يتم على مبنى الشيخ الداوري، إذ أن النجاشي ذكر أن كتاب علي بن أصباط نوادر علي بن أصباط مشهور. الشيخ الداوري مجرد يقولون مشهور يعني لا نحتاج إلى طريق، مجرد دعوة الشهرة لا، يعني أنه لا نحتاج إلى طريق. أحيانا مشهور مثل الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، صحيح لا تحتاج إلى طريق. أحيانا مجرد دعوة الشهرة لا تكفي، مجرد دعوة الشهرة. عموما الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب لا غبار عليها فالكتاب معتبرون. الجهة الثانية وثاقة المؤلف وهو علي بن أصباط فقد وثقه النجاشي وقال عنه وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجتان، كما أنه وقع في تفسير أسناد تفسير القمي ولا أشكال من هذه الجهة بقطع النظر عن وقوع في إسناد تفسير القمي، يكفي توثيق النجاشي. إذن الجهة الثانية تامة. الجهة الثالثة، نوادر علي بن أسباط يشتمل على 30 رواية، أكثرها في الولاية وبعضها في الأحكام، ومما جاء في هذا الكتاب رواية البساط الخيبري التي رواها سلمان، وورد فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام فرش البساط وجلس عليه هو وسلمان وأبو بكر، وسار بهم البساط حتى بلغوا إلى أصحاب الكهف، وأن أصحاب الكهف استيقظوا وسلم عليهم أمير المؤمنين عليه السلام كما سلم عليهم أبو بكر، فردوا الجواب على أمير المؤمنين عليه السلام دون أبي بكر، وأقروا له الإمام علي بالولاية إلى آخر الرواية. الرواية مفصلة وفيها مطالب جمة وفوائد عظيمة. النتيجة النهائية كتاب نوادر علي بن أسباط معتبر من جهاته الثلاث. الكتاب 17 كتاب الديات لظريف بن ناصح، هذا من الكتب المشهورة، يعني فيه دعوة الشهرة وليس من مجاميع العلامة المجلسي. 17 كتاب الديات لظريف بن ناصح يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.